متقدمة من بينها منظومة ثاد الأمريكية، مشيرا إلى فشل تصعيد العدوان الأمريكي على اليمن في تحقيق أهدافه سواء في التأثير على القدرات العسكرية أو كسر الإرادة الشعبية. وأضاف السيد الحوثي أن واشنطن اضطرت إلى وقف إسناد الكيان الإسرائيلي بعد إخفاقها في التصعيد العسكري على صنعاء. أعلنت وزارة الصحة اللبنانية استشهاد شخص وإصابة آخرين جراء غارة للاحتلال على النبطية في الجنوب اللبناني. وقد شن كيان الاحتلال حزاما ناريا استهدفت محيط بلدتي كفر تبنيت وكفر رمان وتلة علي الطاهر في جنوب البلاد، استهدف مزرعة وأطراف شبعة بقذائف المدفعية. من جهته شدد رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام على ضرورة وقف جميع انتهاكات وخروقات الاحتلال للقرار 1701 وتفاهمات وقف العدوان على البلاد. يذكر أن كيان الاحتلال ارتكب عشرات الخروق لاتفاق وقف العدوان على لبنان منذ اليوم الأول من دخول الاتفاق حيز التنفيذ. التقرير التالي يتضمن تفاصيل أوفى عن الاعتداءات المستمرة لطيران الاحتلال على مناطق الجنوب اللبناني.
لمسافة ليست ببعيدة عن منازل المواطنين اللبنانيين وعن مدارسهم ورياض أطفالهم، شن طيران الاحتلال الإسرائيلي سلسلة غارات وهجمات تجاوزت 30 غارة، ومحدثا أحزمة نارية قائلا وبحسب إعلامه إنه ينفذ هجوما ضد هدف بالغ الأهمية في لبنان. شهدان لبنانيان من كبار السن وعدد من الجرحى وتدمير للطرقات وتضرر مبانٍ حصيلة عدوان واعتداءات الاحتلال التي استهدفت محافظة النبطية جنوبية لبنان وأطالت محيط بلدات كفر رمان وكفر تبنيت والنبطية الفوقة والأحراج الممتدة بينها وتلتي الدبشة وعلي الطاهر. وسجل نجاة امرأة وابنتها جراء إطلاق القوات الإسرائيلية النار على سيارتهما على طريق كفر كلا، كما نجا عمال من استهدافهم بقنبلة ألقتها محلقة إسرائيلية باتجاههم بينما كانوا يجرون أعمال صيانة لشبكة الكهرباء في حولة. وفيما صرحت رئاسة الجمهورية اللبنانية بأن الرئيس جوزيف عون تابع الاعتداءات الإسرائيلية وتلقى تقارير عن نتائجها والأماكن التي استهدفتها، أعلن رئيس الحكومة نواف سلام أنه من الضروري وضع حد للانتهاكات الإسرائيلية في أسرع وقت ممكن، معتبرا أن الحكومة لم توفر أي جهد دبلوماسي من أجل وقف هذه الأعمال وانسحاب الاحتلال من جنوب لبنان. واللافت أن طائرات الاستطلاع الإسرائيلية كانت تحلق في سماء البقاع اللبناني أثناء جولة واسعة لسلام في المحافظة. كتلة الوفاء للمقاومة النيابية وفي جلسة لها أكدت إصرار اللبنانيين على حقهم السيادي في رفض الاحتلال وإدانتهم نهجه العدواني والتزام ثوابتهم الوطنية في وجوب دحره على الصعيد الرسمي والشعبي. وشددت الكتلة على الرفض القاطع في الخضوع لابتزاز الكيان الغاصب أو القبول بمشاريع تطبيع العلاقات معه، مؤكدة إصرار اللبنانيين أيضا على تثبيت الأمن والاستقرار الداخلي وتجديد حيوية مؤسساتهم السياسية والإدارية والتنموية. ودعت كتلة الوفاء للمقاومة الحكومة اللبنانية إلى اعتماد سياسة جادة وواضحة وضاغطة تلاحق من خلالها القوى الدولية النافذة كي تقوم بما عليها من وقف دعمها وتبريرها لاعتداءات الاحتلال وانتهاكاته المستمرة للسيادة الوطنية اللبنانية، فضلا عن إعاقته لعودة الأهالي إلى قراهم الأمامية وتعطيله عملية إعادة الإعمار للمنازل والمحال والبنى التحتية المدمرة وتهديده الدائم للأمن والاستقرار للبلاد. وكانت قوات اليونيفيل الدولية العاملة جنوب لبنان أحصت ارتكاب قوات الاحتلال الإسرائيلي لأكثر من 4000 انتهاك وخرق واعتداء على لبنان.
ارتفعت حصيلة ضحايا قصف الاحتلال المتواصل على قطاع غزة منذ فجر اليوم إلى أكثر من 20 شهيداً. وأعلنت وزارة الصحة في غزة ارتفاع حصيلة الشهداء الكلية إلى أكثر من 52,700، مشيرة تخطي تعداد المصابين عتبة 119,200 منذ بدء العدوان عام 2023. وارتقى شهداء جراء قصف لوحدات الاحتلال على مدينة غزة، كما استهدف منزل بحي النصر في المدينة نفسها. هذا وأصيب مدنيون أثر قصف قوات الكيان خيمة نازحين بخان يونس جنوبي القطاع، فيما استهدفت منازل في بيت لاهية في شماله. أعلنت كتائب القسام استهداف قوة للاحتلال مؤلفة من 12 جنديا في رفح جنوبي قطاع غزة بقذيفتين مضادتين للأفراد. وأكدت الكتائب أن الهجوم أدى إلى انفجار منزل تتواجد فيه القوة، ما أدى إلى مقتل وإصابة أفرادها، مشيرة إلى خوض المقاومين اشتباكات ضارية ومن مسافة الصفر مع قوات الاحتلال المتوغلة في حي الجنينة برفح. من جهته أقر الإعلام العبري بمقتل جندي إسرائيلي وإصابة آخرين ما زالوا عالقين تحت ركام الأنقاض، معترفة بأن بعض الإصابات وصفت بالحرجة وسط حالة من التعتيم الإعلامي. استشهد مواطن فلسطيني وأصيب 9 آخرون برصاص الاحتلال خلال اقتحام وحداته البلدة القديمة في نابلس شمالي الضفة الغربية. مصادر فلسطينية أكدت إصابة العشرات بحالات اختناق بعد استخدام الاحتلال قنابل الغاز ضد الأهالي، مشيرة إلى عرقلة جنود الكيان حركة سيارات الإسعاف خلال اقتحامها المدينة. وفيما اعتقلت وحدات الاحتلال فلسطينيين 2 في المدينة، اقدم مستوطنون على تجريف أراضي فلسطينية في منطقة الأغوار الشمالية. الخبر أغلق السلطات الاحتلال 6 مدارس تابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أونروا في القدس المحتلة، وصرح الوكالة الأممية أنها اضطرت لإخلاء المدارس حفاظا على سلامة الطلبة، مضيفة بأن شرطة الاحتلال أمرت بإنهاء دوام الطلبة فورا بعد مداهمة المدارس. في سياق متصل اعتبرت محافظة القدس هذه الخطوة اعتداء صارخا على مؤسسة أممية تتمتع بالحصانة وتحميها القوانين والاتفاقيات الدولية، موضحة أن قرار إغلاق مدارس الأونروا يشكل تصعيدا خطيرا في الهجمة الممنهجة للاحتلال بهدف تقويض دور الوكالة. الخبر الأخير، أعلن الجيش الباكستاني إسقاط دفاعاته الجوية أكثر من 20 مسيرة هندية منذ بدء هجومها قبل 2 يوم. مصدر عسكري أكد أن المسيرات أسقطت باستخدام التدابير المضادة الإلكترونية والأسلحة التقليدية. إلى ذلك أكد وزير الدفاع الباكستاني خواجة محمد أصف بأن بلاده لم ترد بعد على الهجوم الجوي الهندي على أراضي باكستان والجزء الخاضع لسيطرتها من أقليم جامو وكشمير، مشددا على أن تحركات إسلام آباد اقتصرت حتى الآن على الدفاع عن أراضيها. انتهت النشرة، وهذا تذكير بالعناوين. القائد العام لحرس الثورة الإسلامية يؤكد استعداد إيران للحرب على أي نطاق. قائد حركة أنصار الله يشيد بعملية مطار بن غوريون ويعتبرها الهجوم الأبرز خلال الفترة الأخيرة. مقتل وإصابة أفراد قوة للاحتلال بعملية لكتائب القسام في جنوب القطاع، والإعلام العبري يقر بنتائجها. شكرا على حسن المتابعة، وإلى اللقاء.
هذه إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
سوريا تحت المجهر.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بحضراتكم في هذا اللقاء الجديد من برنامجكم الأسبوعي سوريا تحت المجهر. وفي هذا اللقاء نحاول تسليط الضوء على آخر المستجدات والتطورات على الساحة السورية، رافقونا حتى النهاية. مستمعينا الكرام، يبدو أن تل أبيب لا تستعجل الاستجابة لرسائل الغزل التي نقلها النظام السوري إلى تل أبيب مؤخراً، أقله حالياً ما دامت لديها اليد العليا في سوريا. خياران أحلاهما مر، أو على الأقل هكذا يبدوان، ينتظران حكام دمشق الجدد فيما يخص العلاقة مع تل أبيب. على أرضية ذلك بلورت تل أبيب عقب سقوط نظام بشار الأسد موقفا سريعا من الحالة السورية، مفاده عدم المغامرة بانتظار ما سيسفر عنه شكل وطبيعة النظام الآخذ بالتشكل في سوريا أو المخاطرة بتحمل تبعات هذا الانتظار، إنما المبادرة والانتقال الفوري لصياغة محددات عامة تمثل اشتراطات وسقوفا لا يمكن لحكام دمشق الجدد تجاوزها. فما هي هذه المحددات؟ مستمعينا الكرام، عمدت تل أبيب إلى استغلال أولاً الظروف والمناخات القائمة أصلاً في سوريا الخارجة من صراع داخلي طويل أنهكها اقتصادياً وعسكرياً ومجتمعياً، وثانياً استغلال الظروف القسرية التي خلقتها نفسها بفعل احتلالها لجزء من الأراضي السورية وانقضاضها على أصول الدولة السورية المدنية والعسكرية وسحقها بنيران طائراتها فور سقوط نظام بشار الأسد. كان تعويل تل أبيب على أن تجريد سوريا من مقومات وبنية الدولة وإعادتها إلى المربع صفر إمكانات سيشغل نظامها الجديد وشعبها بالبحث عن سبل الحياة والتمكين حصرا، فلا يعود لديهم القدرة على مواجهة التحديات الأمنية والسياسية التي فرضتها تل أبيب على الأرض السورية وسعت إلى تثبيتها، أمرا واقعا يشكل منطلقا في تعاطيها مع الكل السوري ومع المحيط العربي والإسلامي. أما أدواتها لفعل ذلك فكانت الإخضاع بالنار عبر الوجود العسكري الفعلي على الأرض السورية واستمرار الاعتداءات والقصف الجوي بهذه الذريعة أو تلك، والأهم ذريعة حماية الأقلية الدرزية والتباكي على سلامتها، وهي ذريعة دسمة تحمل في طياتها أبعادا بل أطماعا سياسية تكاد لا تخطئها العين، إذ تستغل إلى الحد الأقصى الممكن الأجواء الأمنية التي نشأت في سوريا لتلعب على وتر تأجيج النزاعات الطائفية بهدف تحقيق مآربها بالتوسع والسيطرة. فماذا عن ماهية توجهاتها على الأرض؟ نواصل معكم مستمعينا الكرام في برنامج سوريا تحت المجهر بعد هذا الفاصل. مستمعينا الكرام، يرى قادة تل أبيب أن إمكانية تعزيز طموحهم بالحصول على حكم ذاتي كبير وربما حتى إلى نوع من الدولة الدرزية، خاصة بعد أن طالب نتنياهو بمنطقة منزوعة السلاح جنوب سوريا، ويبدو أن الطريقة الفعلية التي تنوي تل أبيب من خلالها فرض هذا الأمر هي عبر عقد عهد دم مع الدروز في سوريا كما فعلت مع الدروز في الداخل المحتل. وفيما يحاول النظام السوري الجديد اليوم تثبيت دعائم حكمه والبقاء، يدرك بل ويعلن صراحة أن الدخول في مواجهة مع تل أبيب ليس في وارد حساباته، لا فقط بسبب عدم وجود ميزان قوى متكافئ، إنما بسبب ما يجري حوله في المنطقة والإقليم. فإن كانت دول كبيرة وأنظمة عربية وازنة تملك شرعية الاعتراف الدولي والإمكانات العسكرية والاقتصادية تتجنب الدخول في مجابهة مع تل أبيب، بل ويدور بعضها مع فلكها حيث دار، فمن الأولى للشرع الساعي خلف الاعتراف الدولي، وهو الذي ما يزال في قائمة الإرهاب في كثير من الدول وعلى رأسها الولايات المتحدة، أن يضع رأسه بين الرؤوس، وهو الذي يعلم يقينا أن الطريق إلى قلب الولايات المتحدة والغرب عامة يمر عبر تل أبيب ولو بثمن الجنوح إلى التسوية معها إذا اقتضت الضرورة. والظاهر أن معضلة حاكم سوريا اليوم مركبة ومعقدة، فهو يريد بشدة الاعتراف الدولي ورفعه من قوائم الإرهاب كمقدمة ضرورية وملحة لتثبيت حكمه، ومن ثم بناء أسس ومقومات الدولة، وهذا لن يكون إلا إذا كفت تل أبيب أولا وقبل كل شيء يدها عن سوريا. ومستمعين الأفاضل، تصر تل أبيب على الحضور الدائم في سوريا بمنطق القوة والنار حتى تطمئن من أن سقف النظام السياسي السوري هو ما تريده وما تفرضه، وإلا فاستمرار التدخل والعبث، وخاصة أن آلياتها لا تبعد عن القصر الرئاسي سوى بضع مئات من الأمتار، ونيران طائراتها الحربية تطال محيط قصر الرئيس السوري في دمشق. فماذا في خلاصة القول؟ خلاصة القول: إن الشرع لا يملك رفاهية الاختيار بين مجابهة تل أبيب أو الإعراض عنها، فهذا لن يرضي تل أبيب الساعي إلى تفكيك سوريا وتفتيتها، فضلا عن أنه لن يأتي لسوريا بما تطالب به من اعتراف سياسي دولي وإسناد اقتصادي يضمن بقاء النظام واستقراره، وهو الذي يعاني أصلا إشكالات الشرعية الداخلية. وليس أمام الشرع وفق ما تدفع إليه تل أبيب سوى أن يأتيها مطبعا، وخاصة أنها ستستمر في التدخل والضغط العسكري حتى تحصل على سلام سوري بأرخص الأثمان، أو سلام قائم على القوة والإخضاع وفق مقاربة الرئيس ترامب حليف تل أبيب. الواقع مستمعينا الكرام أن كف يد تل أبيب عن سوريا لن يكون سهلا في ظل حالة الانتشاء والغطرسة التي تعيشها، وهي المتسلحة بفائض القوة الهوجاء والتغطية والدعم الأمريكي، والتي تقول إن واحدة من أهداف حربها في الجبهات المختلفة التي تخوضها هي تفكيك سوريا. وعلى الأرجح، وإن كان خيارا مستبعدا، سيقود فتح جبهة مواجهة مع تل أبيب إلى فناء سريع للإدارة السورية المؤقتة بحكم غياب مقومات هذه المواجهة ماديا وشعبيا، ناهيك عن جملة التناقضات الداخلية التي ما زالت تعصف بالرئيس الشرع ونظامه. من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، نجدد التحايا وأنتم برفقة هذه الحلقة من برنامجكم الأسبوعي سوريا تحت المجهر، ونناقش في هذا اللقاء: هل الضربات التي شهدناها مؤخرا في سوريا يمكن أن تكون الضربات الحاسمة للسيطرة على الجنوب السوري؟ ما الذي تستهدفه عملية الإغارة على مقربة من المقر الرئاسي في دمشق؟ كيف يمكن تفسير هشاشة موقف الإدارة الذاتية أمام العدوان من جانب الاحتلال؟ كل هذه الأسئلة والمحاور نناقشها في هذا اللقاء من برنامج سوريا تحت المجهر. مستمعينا الكرام، حول التطورات على صعيد الساحة السورية نستضيف عبر الهاتف في هذا اللقاء من برنامج سوريا تحت المجهر ضيفنا الكريم الدكتور حسن إبراهيم، الكاتب والمحلل السياسي من بيروت. دكتور حسن، السلام عليكم وأهلا ومرحبا بكم، وشكرا لإتاحتكم لنا هذه الفرصة.
بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحياتي لكم ولكل المستمعين، وأتقدم منكم بجزيل الشكر على هذه الاستضافة الدائمة على إذاعتكم إذاعة طهران.
دكتور، الاحتلال يستهدف سوريا شمالا وجنوبا وحتى العاصمة،
كيف يمكن أن نفسر هذا الاستهداف؟ وبرأيكم هل الضربات التي شهدناها مؤخرا يمكن أن تكون الضربات الحاسمة لسيطرة على الجنوب السوري؟
فيما يتعلق باستهداف سوريا من الكيان الصهيوني، هذه الضربات ليست فقط للسيطرة على الجنوب السوري، هي رسائل أبعد من الجنوب السوري، هي تطال الكيان التركي في الشمال وتطال الجولاني في العاصمة وتطال مختلف الفصائل الأخرى بمن فيهم الدروز. يعني هذه الضربات هي ضربات تحذيرية للجولاني، هي ضرب لأنها دمرت كما قالت بأنها دمرت بعض مخازن الأسلحة التي كانت ما تزال موجودة منذ عهد الرئيس بشار الأسد، وهي تخاف أن يستولي عليها الجولاني فيشكل لها خطرا على كيانها. لذلك هذه الضربات ليست فقط للسيطرة الحاسمة في الجنوب، إنما للسيطرة التامة على كل مفاصل الحياة السياسية والعسكرية والأمنية في كل سوريا، وهي تريد أن تضمن عدم وجود أي سلاح يمكن أن يخترق الكيان الصهيوني، فهي تعمل على تدمير كل البنى العسكرية وكل البنى الأمنية وكل البنى الاقتصادية في وقت لاحق. ونحن نرى اليوم ليس فقط هذا التدمير يصل إلى البنيان العسكري، إنما حتى هناك تهديد سياسي، هناك تهديد اقتصادي، هناك حتى تهديد اجتماعي، وهناك تهديد ثقافي سيدخل الكيان الصهيوني في حربه ضد الشعب السوري. لذلك على الشعب السوري أن يتيقظ، أن يكون على انتباه، أن يعلم أهداف العدوان الإسرائيلي على الجنوب، وليس ولن يكتفي في الجنوب، هو قد وصل إلى مشارف العاصمة دمشق.
طيب دكتور حسن إبراهيم، ما الذي تستهدفه عملية الإغارة على مقربة من المقر الرئاسي في دمشق؟ برأيكم أي رسائل لرئيس المرحلة الانتقالية أحمد الشرع؟
إنما نفذه العدو الصهيوني من غارات على مقربة من المقر الرئاسي في دمشق، هذا تخطي كبير جداً للمفاهيم الدولية بغض النظر عن الاحتلال الإسرائيلي، إنما عندما تقصف أي عاصمة هو بمثابة إعلان حرب. يعني ما نشهده اليوم من صراع ما بين باكستان والهند لم يدخل، رغم حدة القصف الشديد، لم يدخل بعد إلى قصف العواصم. لذلك عندما تكون المعركة في دمشق، يعني أن هناك رسائل شديدة اللهجة لأحمد الشرع، للقيادة السورية، كل القيادة السورية على اختلاف انتماءاتهم السياسية والفكرية والعقائدية، هي رسائل شديدة اللهجة للطرف التركي. يعني بأنها تفضل اليوم الأقلية الدرزية في سوريا، هذا غير صحيح على الإطلاق، إنما هي بحجة الدروز في الجنوب السوري هي توصل رسائل إلى تركيا وإلى الجولاني بأن عليهما أن ينسقا تماما مع الكيان الصهيوني بنزع السلاح كل الفصائل بمن فيهم الدروز. يعني لن يكتفي العدو الإسرائيلي بقصف أو بضرب القوات السورية التابعة للجولاني، تحذير القوات التركية، إنما هي حتى الدروز لن يكونوا بمأمن من أطماع الصهاينة ومن ضرباتها.
طيب دكتور، كيف تترجم تل أبيب حماية المكون الدرزي إلى أدوات لتحقيق أطماعها الجيوسياسية في سوريا برأيكم؟
ما تعلنه القوات الصهيونية والكيان الصهيوني من حماية المكون الدرزي هو في الواقع ذر الرماد في العيون. على الإطلاق لا يبالي هذا الكيان لأي مكون إنساني في كل العالم، ليس فقط في سوريا. يعني هو لو كان فعلا لديه حماية لأي مكون آخر كنا نرى ذلك في فلسطين المحتلة بالحد الأدنى، لفصائل الفلسطينية في الضفة الغربية، أو حتى لمحمود عباس نفسه.
نعم
يعني ما يتعرض له محمود عباس هو شديد اللهجة، هو حصار شديد، بالرغم من كل العلاقة القائمة ما بين محمود عباس والعدو الصهيوني، حتى أنهم يجرون محمود عباس إلى الاقتتال ضد حماس وضد الفصائل المقاومة. رغم ذلك هم يرونه عدوا، فكيف الحال بالمكون الدرزي في سوريا؟ الدروز كان لهم تاريخ مشرف في مقاومة الاحتلال الفرنسي سابقا، الدروز هم ينتمون إلى الدولة السورية، لذلك الدخول الإسرائيلي إلى هذا المكون هو أولا لبث الفرقة في مكونات المجتمع السوري على أساس طائفي، وهذه من أخطر الصراعات التي تدور في المنطقة.
نعم
عندما تكون هناك اشتباكات عنيفة ما بين الدروز وما بين الطائفة السنية، أو ما بين الطائفة السنية أو الطائفة العلوية، هذا صعب لحمه أو التئام هذا الجرح، لأنه سيمثل لفترات طويلة، لمدة زمنية طويلة، وهذا ما سيكتبه التاريخ، كما كان الحال في لبنان. يعني نحن ما زلنا اليوم نعيش أزمة 1840 و1860، الصراع الماروني الدرزي في لبنان، وما زال التاريخ يكتب ذلك ويحرض على ذلك. لذلك هذه المسألة خطيرة جداً، هم لن يحموا الدروز، بل سيقدمون الدروز على مذبح المصالح الصهيونية، لأنه في أي وقت يمكن أن تتفق فيه تركيا مع الكيان الصهيوني سيكون انعكاساته إيجابية على الجولاني، على أحمد الشرع، فيكون ثمرة هذا التآلف، هذا التحالف، هو رأس المكون الدرزي.
نعم
نحن سمعنا وشاهدنا زيارة الوزير وليد جنبلاط إلى سوريا ورفضه أن يقبل الدروز الحماية الصهيونية، لأنه أدرك تماما مخاطر هذه العملية، مخاطر الدخول الصهيوني إلى المكون الدرزي وبث الفتنة في المجتمع السوري على أساس طائفي. كانوا سابقا يعملون على ضرب الرئيس حافظ الأسد وضرب الرئيس بشار الأسد، اليوم هم يضربون كل المكون السوري، لذلك الحرب اليوم يعملون على أن تكون طائفية وليست سياسية.
طيب دكتور حسن إبراهيم، لو سمحتم ابقوا معنا بعد فاصل قصير، سنعود وهذا اللقاء من سوريا تحت المجهر. من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران نجدد التحايا أيها الأفاضل، ومرة أخرى نعود إلى ضيفنا الدكتور حسن إبراهيم الكاتب والمحلل السياسي من بيروت. دكتور حسن، كيف يمكن تفسير هشاشة موقف الإدارة الذاتية أمام العدوان من جانب الاحتلال؟
نعم، فيما يتعلق بالرئيس الإدارة الذاتية أو الإدارة الذاتية بشكل عام، يعني الحكم الجديد، الحكومة الانتقالية في سوريا، هي موقف ضعيف جدا، موقف لا يرقى إلى موقف الدول. ما زالت هذه الإدارة تقوم على مبدأ الدونية في علاقاتها مع الدولة التركية، وهي الداعمة الكبرى لهذه الإدارة، وأيضا في مجال آخر
نعم
أمام العدو الصهيوني. فمنذ اللحظة الأولى لتمكن هذه الإدارة من السيطرة على دمشق ووصول الجولاني إلى القصر الرئاسي، كانت خطاباته وكل مكونات الإدارة وعلى رأسهم الجولاني بأنهم لن تقوم هناك معركة ولن يكون هناك اقتتال ضد العدو الصهيوني، على الرغم من كل ما يجري في فلسطين المحتلة. يعني ما رفعه الجولاني من شعارات إسلامية ودولة إسلامية إلى ما هنالك، هذا لا ينطبق على الشعب الفلسطيني، رغم أن المقاومة في فلسطين تنتمي إلى نفس الفكر الذي تنتمي إليه حديثا.
نعم.
هذه الإدارة الذاتية في سوريا أي إلى النهج الإخواني، وهذا مستغرب. يعني نحن نرى بأن النهج الإخواني في تركيا وأيضا في قطر، وهم اللذين يمولان أو يدعمان الجولاني في سوريا، يقفان على مسافة بعيدة من المقاومة في فلسطين. يعني هناك فقط شعارات سياسية تطلقها تركيا في الوقت الذي تدعم فيه الكيان الصهيوني. وهذا حال أيضا الإدارة السورية الجديدة، هي أعلنت بلسان صريح بأنها لن تدخل ميدان المعركة بحجج متعددة وواهية، وليست لها قائمة في كيان الدول، إنما قالت بأن لأنها هي جانب ضعيف لا تملك السلاح. كان ذلك على العكس، لأنه كان في زمن الرئيس بشار الأسد هناك سلاح وما زال كان موجودا قبل أن تدمره القوات الصهيونية.
نعم.
يعني الإدارة الذاتية اليوم في مواقفها هي أقل من ضعيفة، وهي أقل من أن نقول عنها بمستوى هشاشة الموقف، بل نقول بأنها يعني قد تكون هناك مآرب أخرى. يعني لا يمكن النطق بهذه الكلمة، وإن كان الجميع يعتقد بما نعتقد به. يعني هناك مؤامرة أيضا على الشعب السوري، على الشعب الفلسطيني، تديره بعض الدول بالإضافة إلى هذا الكيان الصهيوني.
طيب، سؤالنا الأخير إليكم، في ظل الدعم الأمريكي غير المحدود لتل أبيب، دكتور حسن، هل يمكن لسوريا الاعتماد على حلفاء مثل روسيا والصين لموازاة الموقف؟
في هذا الجانب يعني من ساند ودعم الجولاني في سوريا هي الدول الغربية، هي الدول العربية، تركيا، الكيان الصهيوني، الكيان الأمريكي. لذلك في أصل الفكرة هي ممنوعة، ليس فقط في التنفيذ. يعني يمنع على هؤلاء أن يفكروا ولو لمرة واحدة من الاستمالة نحو روسيا أو نحو الصين، بغض النظر عن حجم الدعم الأمريكي، لأن الأمريكيين هم الذين يقودون هذه الحرب. يعني الأمريكيون اليوم هم يخططون، هم يديرون، غرفة العمليات هي أمريكية، التنفيذ الصهيوني، التنفيذ أيضا في مكان ما هو من الأكراد في الشمال، حتى في غطاء يعطى لتركيا في سوريا.
نعم.
وأيضا هذا الاحتلال الصهيوني هو بالطبع تحت الإدارة والتخطيط والإشراف والدعم الأمريكي. لذلك لا يمكن للجولاني أن يقف موقفا معاديا للولايات المتحدة الأمريكية أو حتى ضد الكيان الصهيوني أو ضد الكيان التركي، فهو سيعمل وفق مصالح هؤلاء مجتمعين. يعني ما يقع فيه اليوم من حيرة في التنفيذ هو أن يكون عليه أن يوفق بين مصالح هذه الدول، يعني ما بين تركيا، ما بين الولايات المتحدة الأمريكية، وأيضا عليه أن يأخذ بمصالح هذا الكيان الصهيوني. يعني هنا الوضع ليس سهلا على الجولاني، قد تتعارض المصالح التركية مع المصالح الصهيونية في مكان ما في سوريا. هو عليه أن يوفق بين هذا الاختلاف، وأيضا أن يوفق ما بين الاختلاف الأمريكي التركي وبعض الدول الأخرى. ما يعمل عليه اليوم الجولاني ليس سهلا بطبيعة الحال،
نعم
بدءا هو يعمل على حفظ رأسه، على حفظ هذا المكون الذي سيطر على الإدارة في سوريا. عندما كان الرئيس بشار الأسد والرئيس حافظ الأسد كانا يعملان على الحفاظ على الوحدة الوطنية السورية بغض النظر عن القوميات الداخلية، أو بغض النظر أيضا عن التقسيم الطائفي في سوريا.
نعم
عمل الرئيسان السوريان الأسد الأب والابن بمبدأ العداء الكامل للكيان الصهيوني، حتى وإن كانت هناك بعض المفاوضات سابقا وأجريت في مكان ما أو في زمان ما، لم تكن تنطلق من حالة الضعف، ولم تكن تنطلق من حالة التسليم للكيان الصهيوني، حتى أن الرئيس حافظ الأسد قد واجه الأمريكيين بشكل مباشر في السياسة طبعا في الميدان السياسي، ولم يستسلم للإدارة الأمريكية، وقد دفع نتيجة ذلك حياة ابنه الشهيد باسل. يعني اغتيال باسل أو عملية قتل باسل أو عملية وفاة باسل ليست بهذه الصورة التي نتصورها، بأنها عملية عفوية أو عملية جاءت نتيجة حادث سير، على الإطلاق هي عملية مدبرة، وإن كانت قد خفيت عن وسائل الإعلام كل التفاصيل، لكن ما كان وما سيكون اليوم من الجولاني هو أن يحافظ على رأسه بشكل مباشر ولا يبالي بمكونات هذا الشعب السوري، بل هو اليوم يقتل الشعب السوري بغض النظر عن ماهية الفصائل المكونة لهذه الإدارة. هو تولى وهو أعلن بأن كل الشعب السوري هو ضمن الدولة السورية، بما يعني أن الدولة السورية تتحمل مسؤولية حماية كل المكونات السورية. نراه اليوم هو يعمل ضمن المصالح الخارجية، الاقتتال الداخلي لا يستفيد منه أحد ولن يستفيد منه أحد باستثناء القيادة الأمريكية والعدو الصهيوني.
دكتور حسن إبراهيم الكاتب والمحلل السياسي من بيروت، شكرا جزيلا لكم ولإتاحتكم لنا هذه الفرصة في هذا اللقاء من سوريا تحت المجهر. شكرا جزيلا لكم دكتور.
ولكم جزيل الشكر والامتنان، وإن شاء الله نرى في هذه الأمة وفي هذه المنطقة خيرا لها ولكل أبناء هذه الدول وشعوب هذه المنطقة، ابتداء من زوال هذا العدو الصهيوني. أكرر التحية لكم ولكل المستمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
مستمعينا الأفاضل، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران قدمنا لحضراتكم هذه الحلقة من برنامجكم الأسبوعي سوريا تحت المجهر. كونوا بانتظارنا في الحلقة المقبلة بإذن الله تعالى وفي الأسبوع القادم حتى ذلك الموعد.
جاك الفجر فارق سماء وينمحيد يجور وحق دم كل شهيد طاح فلسطين الأبي يذور
عواصف غزة حيني تهب ترعب والظلام يدور موسى وعصة ويانا يقلب كل حجر
طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
دورار البلاغة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. الحكمة رقم 237. إن قوما عبدوا الله رغبة فتلك عبادة التجار، وإن قوما عبدوا الله رهبة فتلك عبادة العبيد، وإن قوما عبدوا الله شكرا فتلك عبادة الأحرار. إلى هذه الأمور الثلاثة وإلى هذه المراتب الثلاثة في العبادة يشير أمير المؤمنين في هذه الحكمة، إلى تصنيفات الناس في عبادتهم لربهم. العبادة هي تلك الحالة التي يتوجه فيها الإنسان باطنيا نحو الحقيقة المطلقة والقوة المبدعة التي أوجدت وأبدعت، بحيث يرى نفسه في قبضة قدرتها وملكوتها،
ويشعر بأنه محتاج إليها في كل زمان ومكان. فهي في الواقع سير الإنسان من الخلق إلى الخالق، ليجسد من خلالها أعظم لون من ألوان العلاقة المظهرة للخضوع والشكر للباري تعالى. هذا اللون من الارتباط الذي لا يستطيع الإنسان أن يقيمه إلا مع ربه وخالقه، أكد عليه القرآن الكريم في كثير من آياته، حيث اعتبر أن العبادة والخضوع لا يجوز أن يكون لغير الله تعالى، ونهى عن عبادة غيره، ولا يوجد ذنب أعظم من الشرك بالله. قال تعالى: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وفي مكان آخر: إن الشرك لظلم عظيم. كلنا يعلم جيدا أن الله تبارك وتعالى غني عن العالمين، ولا تنفع طاعة المطيعين وعبادتهم، ولا تضره معصية العصاة وتمردهم، وإنما فرض عبادته على الناس لينتفعوا بخصائصها وآثارها الموجبة لتكاملهم وسعادتهم. وهذه الحقيقة الهامة عبر عنها الإمام عليه السلام في وصفه للمتقين بقوله: فإن الله سبحانه وتعالى خلق الخلق حين خلقهم غنيا عن طاعتهم، آمنا من معصيتهم، لأنه لا تضره معصية من عصاه، ولا تنفعه طاعة من أطاعه. فمقياس العبادة وميزانها ليس فقط بأداء المناسك وترديد بعض الأذكار، بل هي في انعكاس هذه الأعمال على سلوك الإنسان ليجلو قلبه ويصفو ويطهر. فالصلاة مثلا، التي هي أحد أبرز مظاهر العبادة والعلاقة بالله تعالى، إذا لم تنهى عن الفحشاء والمنكر، وإذا لم تحمل الإنسان على صدق الحديث وأداء الأمانة، تفقد قدسيتها وثوابها، بل إنها تتحول إلى كذب على الله سبحانه وتعالى والعياذ بالله. ولهذا اعتبر الإسلام كل عمل يقوم به الإنسان بدافع من أمر الله عبادة، ومن ذلك أصبح طلب العلم عبادة، الكسب الحلال عبادة، خدمة الناس عبادة. ومع ذلك فقد شرع تعاليم خاصة للعبادة بالمعنى الأخص، كالصلاة والصوم والحج.
نهج البلاغة نهج العلم والعمل، نهج البلاغة نهج العلم والعمل، فاسلكه يا صاحي تبلغ غاية الأمل. ألفاظه درر أغنات بحليتها، أهل الفضائل عن حلي وعن حللي. ألفاظه درر أغنات بحليتها، أهل الفضائل عن حلي وعن حللي.
إن لكل عبادة روحا ومضمونا، وكذلك صورة ظاهرية، وهذا ما يجعل لها أقساما ومراتب. فالعبادة هي علاقة العبد بربه، والناس لا يستوون في فهم هذه العلاقة، فمنهم من يأتي بها بروحها ومضمونها، ومنهم من يكتفي بظاهرها وصورتها. لذلك قسم الإمام عليه السلام الناس من حيث عبادتهم إلى ثلاثة أنواع: عبادة التجار، وهم الذين يعبدون الله رغبة وطمعا في جنته ونعيمها، فهم يسعون إلى تحقيق مصالحهم الشخصية وكأنهم في صفقة تجارية مع الله، لكن هذه أيضا عبادة. وعبادة العبيد وهم الذين يعبدون الله خوفا من ناره وعذابه فهم يطيعون الله خوفا من العقاب لا حبا فيه أو تقديرا له. وهناك عبادة أخرى وهي عبادة الأحرار وهم الذين يعبدون الله شكرا على نعمه التي لا تحصى وحبا له لذاته وصفاته العليا. فهم يرون أن العبادة هي تعبير عن تقديرهم وامتنانهم لله على كرمه وجوده. وفي نص آخر بنفس المضمون يقول عليه السلام: إلهي ما عبدتك خوفا من نارك ولا طمعا في جنتك، ولكن وجدتك أهلا للعبادة فعبدتك. وفي كلام له عليه السلام يقول: طوبى لنفس أدت إلى ربها فرضها وعركت بجنبها بؤسها وهجرت في الليل غمضها حتى إذا غلب الكرى عليها افترشت أرضها وتوسدت كفها في معشر أسهر عيونهم خوف معادهم وتجافت عن مضاجعهم جنوبهم وهمهمت بذكر ربهم شفاههم وتقشعت بطول استغفارهم ذنوبهم. أولئك حزب الله، ألا إن حزب الله هم المفلحون. هكذا يصف الإمام حزب الله الذين تفانوا في الله سبحانه وتعالى. فإن الإمام سلام الله عليه يدعونا في هذه العبارات وفي هذه الحكمة وفي كافة الحكم إلى الارتقاء بعبادتنا لتكون عبادة أحرار، أي عبادة مبنية على الحب والشكر لله لا على الخوف والطمع. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
كنتم مع الشيخ محمد مهدي التسخيري في برنامج درر البلاغة.
لك أيها المنتظر، أيها المنتظر، إن الإنسان المؤمن يواظب على قراءة زيارة آل ياسين، فهي من الزيارات المنسوبة إلى الإمام عجل الله تعالى فرجه الشريف مباشرة، وقد أمر شيعته بقراءة هذا الدعاء. لذا أحبتي علينا أن نتعود على قراءة هذه الزيارة الجامعة التي قطعا توجب عناية الإمام لمحبيه ولأنصاره.
صلي يا ربي على شمس الضحى أحمد المختار نور الثقلين.
صلي يا ربي على شمس الضحى أحمد المختار نور الثقلين. صلي يا ربي على شمس الضحى أحمد المختار نور الثقلين.
وعلى حيدرة باب التقى من إليه الشمس ردت مرتين. حيدر الكرار مقدام اللقاء فارس الخيل ببدر وحنان.
صلي يا ربي على شمس شمس الضحى أحمد المختار نور الثقلين. هل يا ربي على شمس الضحى أحمد المختار نور الثقلين.
وعلى الحوراء مشكات الدجى فاطم الزهراء أم الحسنين. وعلى الزاكي الحسن ابن علي وأخيه الطهر مولانا الحسين.
صل يا ربي على شمس الضحى أحمد المختار نور الثقلين. صل يا ربي على شمس الضحى أحمد المختار نور الثقلين.
وعلى كنز التقى بحر الندى سيد الكون علي بن الحسين. وعلى الباقر علما وتقى بحر علم زاخر في النشأتين.
صل يا ربي على شمس الضحى أحمد المختار نور الثقلين. صل يا ربي على شمس الضحى أحمد المختار نور الثقلين.
وعلى الصادق إمامي جعفر زكي الخلق ومولى الثقلين. وعلى الكاظم موسى سيدي كظيم الغيظ إمام الحرمين.
صل يا ربي على شمس الضحى أحمد المختار نور الثقلين. صل يا ربي على شمس الضحى أحمد المختار نور الثقلين.
وعلى بحر الندى أعن الرضا ضمين الجنة مولى المولوين. والجواد الطهر أعلي سيدي حزع المد لكل الثقلايا.
صل يا ربي على شمس الضحى أحمد المختار نور الثقلين. صل يا ربي على شمس الضحى أحمد المختار نور الثقلين.
وعلى ابن
ساعتنا تشير إلى 9 مساء. هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. أحبتنا المستمعين الأكارم، نحييكم أطيب تحية من إذاعة طهران، ونقدم لحضراتكم نشرة الأنباء نبدأها بأهم العناوين. القائد العام لحرس الثورة الإسلامية يؤكد استعداد إيران للحرب على أي نطاق. قائد حركة أنصار الله يشيد بعملية مطار بن غوريون ويعتبرها الهجوم الأبرز خلال الفترة الأخيرة. مقتل وإصابة أفراد قوة للاحتلال بعملية للمقاومة الفلسطينية في رفح جنوب قطاع غزة. وإلى التفاصيل، التقى وزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي رئيسة الهند دروبادي مورمو خلال زيارته للبلاد. وخلال اللقاء أشار الجانبان إلى الطاقات والإمكانيات المتنوعة بين البلدين في مختلف المجالات، مؤكدان عزم طهران ونيودلهي على تعميق العلاقات الثنائية. كما أعرب عن استعدادهما لتوسيع التعاون في مختلف المجالات أبرزها الزراعة والنقل والاتصالات والطاقة وغيرها. وكان عراقشي التقى نظيره الهندي جاي شانكار في إطار زيارته الرسمية للمشاركة في اجتماع اللجنة الاقتصادية المشتركة بين البلدين، فيما تم توقيع 3 مذكرات جديدة للتعاون بين الطرفين. حذر القائد العام لحرس الثورة الإسلامية أعداء إيران